الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ومع منزلة الخشوع، وتحديدا بدأنا نتكلم حول الخشوع في الصلاة وعن الأسباب الجالبة للخشوع في الصلاة، وقد أجملها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بأمرين، أجملها بأمرين: الأمر الأول قال زوال المانع، والأمر الثاني، الأمر الأول زوال المانع، والأمر الثاني قوة المقتضي. وبدأنا بالكلام حول زوال المانع، يعني زوال موانع الخشوع. هناك للخشوع في الصلاة موانع، أشياء تمنعك أن تخشع في صلاتك، ملهيات تمنع الإنسان أن يخشع في الصلاة. والخشوع في الصلاة أيها الإخوة منهج للحياة أصلا، الأصل الصلاة تربية. الصلاة التي فيها خشوع يرى أثرها على سلوك الإنسان وعلى مشيه وعلى كلامه وعلى سمته وعلى نظره وعلى بصره وعلى لسانه، ويرى أثر الصلاة التي فيها خشوع على معاملاته. فالعبد إذا أحسن الخشوع في الصلاة أحسن حياته مع الله، وإذا أساء الخشوع في الصلاة أساء حياته مع الله. لما؟ لأنك إذا لم تحسن التعامل مع الله وأنت بين يديه، فكيف ستحسن التعامل مع الله وأنت خارج المسجد وأنت خارج الصلاة؟ قالوا إذا القلب لم يتوجه لله والإنسان بين يدي الله، فكيف سيتوجه قلب الإنسان لله وهو في الأسواق وهو في البيت وهو في الطريق إذا ما توجه وهو بين يدي الله وفي المسجد؟ فهناك موانع تحول بين الإنسان وبين الخشوع. قلنا أول مانع اللي هو مانع النظر، اللي هو ينبغي أن نزيل الموانع التي تتعلق بالنظر، ومنها قلنا التصاوير، ألا تصلي بمكان فيه تصاوير، أو ألا تصلي بمكان فيه أشياء ملهية، منها زخرفة المساجد، لا تصفر أو تحمر فتفتن الناس، هذه موانع من الخشوع في الصلاة. أن نزيل كل هذا ما استطعنا، هذا كلام قلنا بدنا نطبق هذا الكلام، إنه أي شيء بمنعك عن الخشوع في الصلاة من خلال النظر الأصل أن تبعده عنك، أن تزيله عنك. تعرف ماذا فعل أبو طلحة رضي الله عنه كما في موطأ مالك؟ أبو طلحة رضي الله عنه صلى مرة في حائطه، صلى في حائطه في بستانه، قال فإذا بدبسي، الدبسي الطائر، يطير في البستان. قال أبو طلحة فأتبعته بصري، جعل وهو يصلي في بستانه يتنفل، قال فأتبعته بصري، الطائر يطير يمينا شمالا، قال فأتبعته بصري، فلما سلم قال أرى أني قد أصابتني في مالي فتنة، أرى أني قد أصابتني في مالي فتنة. البستان هذا صليت فيه فأعجبت بالطائر الذي يذهب، فتنت عن صلاتي. قال فإذا بي يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله أرى أنه قد أصابتني في مالي فتنة، هذا البستان هذا الحائط صدقة لله ورسوله، لأنه شغله. شوف كيف الصحابة تعاملوا الدين والدنيا، هذا الحائط هذا البستان أشغلني عن الدين، طب لا أريده، صدقة لله ورسوله. طب الآن ممكن تحدث مع واحد صلي في الدكان والدكان أشغلته شوي، قول صدقة لله ورسوله. والله سيارته أشغلته، صدق الله ورسوله. المرأة أشغلته، صدق لله ورسوله زوجته. الصحابة عندهم فهم في الدين والدنيا، الدين الآن يصلي هذا دين، تأتي دنيا تشغلوني دبسي، هذا خلاص صدق لله ورسوله، برتاح من كل هذا الأمر. فالمدخل النظر، النظر. المدخل الآخر اللي هو المانع الثاني السمع، مما لا شك فيه أن السمع مدخل للقلب والعقل والتفكير. السمع، علماء النفس يقولون هناك أشياء يقال عنها بؤرة الشعور وهامش الشعور، أنت عندك أشياء تنشغل بها، يعني إذا سمعنا شيئا مباشرة الذهن يتجه إليه. الآن لو سمعنا صوت سيارة فقال الذهن يتجه إليه، سمعنا صوت ولد الذهن يتجه إليه، سمعنا صوت هاتف الآن أو رن معين الذهن يتجه إليه. ومن رحمة الله تعالى بالإنسان أن جعل فيه هذه المخيلة والحافظة حتى تربط بين الأشياء، السمع هذا والسيالات العصبية التي تنطلق للدماغ هذه تميز بين الأصوات. أنت ممكن إنسان من 20 سنة تسمع صوته أبو فلان، تمييز بين الأصوات نعمة السمع لأنها مربوطة مباشرة مع العقل. فقالوا إذا كان الإنسان يؤثر عليه، لا سيما إذا كان الأمر في بؤرة الشعور يعني فيما يتصوره، أي شيء يسمعه يتصوره خلاف الذي يكون في هامش الشعور. يقولوا بؤرة الشعور وهامش الشعور الأشياء العقلية اللي في بؤرة الشعور التي هي كأنها رأي عين، كأنك تراها. الأشياء المعلومات الموجودة لكنها ليست نصب عينيك هذه يقال هي في هامش الشعور. حتى بقول عمر الخطاب رضي الله عنه مسألة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعلم عمر أن النبي سيموت أو لا قبل أن يموت؟ عمر يعلم ولا ما يعلم؟ كانت في هامش الشعور، فلما أصبحت في بؤرة الشعور استحضرها عمر، كانت عنده موجودة في العقل أن النبي سيموت ولا شك. ما كان يقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، كان يقرأ هذه الآية ويعلم أن النبي سينتقل من الدنيا. طب من زعم أن رسول الله قد مات ضربته بسيفي، إن النبي لن يموت حتى يهلك الله المنافقين، إن النبي قد ذهب لملاقاة ربك ما ذهب موسى في عمران. كل هذا كلام غير صحيح الذي ذكره عمر، النبي مات. لكن كانت هذه عند عمر أن النبي سيموت في بؤرة في هامش الشعور، فلما أصبحت في بؤرة الشعور استحضرها عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قرأت عليه الآية. لذلك حرص الشرع أن تضبط سمعك وأن تصلي، أن تجنب نفسك ما يشغل سمعك، وأن تجنب نفسك أيضا في الصلاة وأنت تصلي أي شيء حولك من ناحية السمع يشغلك في صلاتك حتى لو كان خيرا. انتبهوا، حتى لو كان دينا، لو كان دين. النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد سند صحيح، حديث أبي سعيد الخدري قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، سمعهم يجهرون بالقراءة فكشف عليه الصلاة والسلام الستر، سمعهم وهم يجهرون بالقراءة، هذا يقرأ القرآن وهذا يقرأ وهذا يصلي ويرفع صوته، فقال عليه الصلاة والسلام ألا إن كلكم مناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال ولا يرفع بعضكم على بعض في الصلاة، وهم يصلون واحد يذكر الله والثاني يسبح والثالث يقرأ القرآن، ماذا قال عنهم؟ فلا يؤذين بعضكم بعضا. سمى النبي رفع الصوت سواء بالقرآن أو الذكر أو التسبيح في السجود أو في الركوع، رفع الصوت سماه النبي إيذاء، قال فلا يؤذين بعضكم بعضا. لما؟ لأنه هذا إذا رفع صوته وذاك إذا رفع صوته وذاك إذا رفع في الصلاة ونحن نصلي، هل يستطيع واحد أن يستحضر معاني الخشوع؟ ولذلك في عند الطبراني بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، قال ولا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، ولا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. يعني إذا صلينا بعض الناس صلينا صلاة سرية كأنه يقرأ صلاة جهرية، وهذا ما لا يليق، هذا ليس من العلم ولا من الدين. يعني تصلي صلاة الظهر لماذا ترفع صوتك قراءة الفاتحة أو ما تيسر؟ تؤذي النبي قال فلا يؤذينا، تؤذي الذي بجانبه، هذا مدخل السمع. واحد يقول لا يهمني أنا أصلي وما أسمع، لا أنت بتسمع شيء بتخربط فيه أصلا، لما تسمع صوت آخر لو شيء ديني يا إخواني، القرآن دين، الذكر دين، هذا شيء ديني، متكلمش عن شيء حرام دنيوي، لا وأنت تصلي لا تشوش سمعك، هذا مانع من موانع الخشوع، لا تشوش سمعك بما يشغله. أما حديث الحديث مشهور على الألسنة قال لا يشوش قارئكم على مصليكم، هذا مشهور على الألسنة. فقد قال العجلوني في كشف الخفاء قال لا يعرف بهذا اللفظ، وإن كان من الأحاديث المشهورة على الألسنة لا يشوش قارئكم على مصليكم، قال لا يعرف بهذا اللفظ، لكن فلا يؤذين بعضكم بعضا، لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، لا يؤذي بعضكم بعضا، صليت نافلة يا أخي لا ترفع صوتك، قرأت قرآن لا ترفع صوتك، صليت صلاة جماعة لا ترفع صوتك، لما أنت تؤذي إخوانك بذلك؟ السمع مدخل من المداخل، أنت بتسمعني كلمة مباشرة مصير أفكر فيها، بعرفش أسبح، بعرفش أذكر الله. قالوا إذا كان هذا في الدين فما بالكم بغير الدين؟ فلذلك قالوا إذا كان هذا النهي عن التشويش في القراءة والذكر ما بالكم بما هو أقل منه أو بما لم يبحه الشرع، بما لم يبحه الشرع. الشيخ جزاه الله خير عبد الله بدر من مشايخ التفسير في الأزهر يقول واحد سأله سؤالا، يقول أنا أصلي وزوجتي مع أختي يجلسان، أنا أصلي صلاة نافلة وزوجتي تقول لأختي زوجي قال كذا، وأختي تقول لا ما قال وأنا بصلي، الآن هذا ما يشغل السمع بالعكس يخشع، لا قال كذا وهو يقول لا ما قال، قال لا قال ما قالش وأنا بصلي، طال الأمر وهو يتناقر قال والله ما شعرت وإلا أنا في الصلاة قلت علي الطلاق ما قلت وأنا بصلي، قال علي الطلاق ما قلت. السمع يا إخواني بيتبع، في القراءة ممنوع تشوش، طب غير القراءة؟ بالله تجلس مجلس، تجلس مجلس الناس تكلم فيه وكذا، قال بصلي يا جماعة بصلي الله أكبر، وهذا بيتكلم وذاك بيتكلم، كيف بدك تركز في الصلاة؟ كيف ستركز في صلاتك؟ من فقه الرجل كما سيأتي المدخل الآخر المانع اللي هو العقل، من فقه الرجل أن يقضي حاجته قبل الدخول في الصلاة. اللي بيدخل عليه بيصلي في الدكان بيقول له بالله علبة مية بندورة، بيقول له هيك هو بيصلي بالله عليك الآن هذه صلاة؟ بيقول له مية بندورة، طب هذه صلاة؟ ما حولك يؤثر عليك في الصلاة شئت ما بيت، أي شيء حولك يؤثر عليك في صلاتك. فإذا نهى، عجيب من يصلي والتلفاز شغال يعني أو التلفون شغال أو حول ناس بتكلم، عجيب. إذا نهينا عن قراءة القرآن يقول لك يا أخي أنت تقرأ القرآن، أنا بصليش عندك أنك بتشوش علي وأنا بقرأ قرآن وأنت تقرأ قرآن وأنا أصلي، فما بالكم بغير الذكر وغير القرآن؟ لذلك الكلام في الصلاة كان مباحا، الشرع كان قد أباح الكلام في الصلاة ابتداء، كان قد أباح الكلام، وذلك في الصحيحين من حديث مسعود قال كان أحدنا يحدث أخاه بحاجته وهو يصلي، يحدث أخاه بحاجته وهو يصلي، تدخل الصلاة يقول الله أكبر، يقول لك كيف حالك فلان، قال والله الحمد لله، كيف أولادك إن شاء الله اليوم شغلك جيد، قال والله الحمد لله جيد، كمل صلاته. في الصحيحين كان أحدنا يحدث أخاه بحاجته وهو يصلي، هذا كذا كان أولا، ويجيبه، فلما نزلت وقوموا لله قانتين أمروا بالصمت ونهوا عن الكلام. من الذي لم يعرف هذا؟ بعض الذين جاءوا من الأعراب لم يعرفوا أن الكلام في الصلاة قد نسخ وأنه لا يجوز أبدا تتكلم في الصلاة. أول شيء يكلم الرجل أخاه بحاجته ويصلي، الآن منع لا يجوز. معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم لا يعرف أن الحكم قد نسخ وأن الكلام في الصلاة قد نهينا عنه. قال فعطس رجل وهو يصلي فحمد الله، قال فشمته، وإحنا بنصلي واحد عطس شمته يعني يرحمك الله في الصلاة، قال فرماني الناس بأبصارهم كأنهم يصمتونني، فقلت لهم واثك لأمياه ما بالكم تنظرون إلي. هذا كله في الصلاة، ليش تطلعوا انتوا، ليش تطلعوا علي؟ قال ما بالكم تنظرون إلي. قال فجعلوا يضربون على أفخاذهم كأنهم يصمتونني، أسكت يعني تصلي، كأنهم يصمتونني. قال فلما انقضت الصلاة قال فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمني، قال والله ما رأيت معلما ولا مؤدبا خيرا من رسول الله، والله ما كهرني ولا انتهرني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، لا يصلح أن تتكلم في الصلاة. لما؟ حتى لا تشوش على المصلين، حتى لا تشوش على المصلين، حتى لا تؤذي المصلين بصوتك. فإذا مدخل السمع مهم، اللي بيصلوا في الأماكن العامة وأمام الناس وسيارات وضجة وكذا، كيف يخشى هذا في الصلاة؟ كيف يستحضر صلاة فيها خشوع؟ الذي يصلي في الأماكن العامة وهذا يتكلم وهذا يرفع صوته، يعني كيف يصلي صلاة فيها روح؟ تسقط الأركان والركوع والسجود وصلاة إبراهيم يقرأ، لكن كيف يصلي صلاة فيها روح وهو في مكان فيه ضوضاء وفي ضجة إغلاق؟ هذا مانع من موانع الخشوع اللي هو مداخل السمع. ومن المداخل كذلك وهو الثالث، إذا مدخل من الموانع مانع النظر، والثاني مانع السمع، ومن الموانع أو من المداخل إلى القلب قالوا العقل. الشيطان حريص كل الحرص أن يذهب بعقلك في الصلاة، أن يذهب بعقلك، هذا مانع من الموانع. لذلك لماذا نهينا في البداية قبل تحريم الخمر أن يأتي المسلم الصلاة وهو في حال السكر؟ لما؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تكون مدركا لما تقول، حتى تكون عاقلا. عجبني من قال كثير من الناس لا يعلمون ما يقولون بدون سكر، حتى تعلموا ما تقولون، لا تشربوا الخمر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال فبعضهم لا يعلم ما يقولون بدون سكر، دون أن يسكر لا يعلم ما يقول وهو في الصلاة، يعني أصلا منع من شرب الخمر ولم تكن قد حرمت، يعني حلال قبل ذلك في غير أوقات الصلاة، حلال كانت مباحة على الأصل، ثم حرمت فقط عند الصلاة. لما؟ حتى تعلموا ما تقولون. وهذا له سبب طبعا في سنن الترمذي بسند صحيح أن علي بن أبي طالب قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا، يعني دعانا للطعام أكلنا الطعام شربنا الخمر، مباح، كان مباحا قبل التحريم. قال فدعانا فأكلنا الطعام وشربنا، قال فقدموني للصلاة فحضرت الصلاة، فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون. انظر كيف المعنى تغير، أصبحت لا أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد، نحن نعبد ما تعبدون. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني كيف واحد يشرب خمر ويصلي؟ والله بعض حتى السكارى حريصين على الصلاة، بحشه وبيجي بيصلي، واحد بيقول الشيخ بيقول والله يا شيخ أنا صليت طول الليل حششت، لما صلينا الفجر بيقول حسيت إنه الشيخ صلى 26 ركعة مش ركعتين، قال طبعا شايف الصلاة بالألوان، قال حسيت إنه الشيخ صلى 26 ركعة، يعني من باب البركة، يعني العقل قد ذهب، كيف بده يركز في الصلاة؟ فلما منع الشرع أن يسكر إذا عند الصلاة وقد كانت حلالا، دل ذلك على أهمية حضور العقل. الشيطان حريص جدا أن يذهب بعقلك وأنت تصلي، يقول لك طيب فلت مني، تريد أن تصلي فأنا هو يمنعك عن الصلاة، أفلت تغلبت عليه، طيب صلي بس خلي عقلك عندي، صلي، صليت، صلي المغرب، صلي العشاء، لكن عقلك خليه في التجارة، خليه في البيت، خليه في مع الأصدقاء، خليه في ما تخطط في المستقبل ماذا تفعل. حضور القلب أبعد عنك حضور القلب. ذلك قال حتى لا يدري الرجل كم صلى. ذلك الشيطان يأتي يقول أذكر كذا، أذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، ما لم يكن يذكر يعني أيام الطفولة يمكن ذكره ويصلي، لا ما لم يكن يذكر من قبل، أذكر كذا، أذكر كذا، ما لم يكن، انظر قل ما لم يكن يذكر من قبل. لذلك الشرع حرص أنه من موانع الخشوع العقل أن يكون غير حاضر. هنا تأتي كلمة أبي الدرداء، من فقه الرجل، من فقه الرجل أن يقضي حاجته قبل الدخول في الصلاة، من فقه الرجل، هذا غير الخلاء اللي سيأتي إن شاء الله كلام، أنه من أن يقضي حاجته يعني الحوائج الدنيوية الأشياء اللي عليه، من فقهه أن يقضي حاجته قبل الدخول في الصلاة. لما؟ لأنه إن لم يقضي حاجته قبل الدخول في الصلاة سينشغل بحاجته وهو في الصلاة. لذلك نقول للنساء أحن بقولها لا تركب الطبخة وبعدين تصلي، وهي بتصلي أن حرقت طبخة، استوت ما استوت، عقلها مش في الصلاة، في الطبخة. نفس الشيء أنت في التجارة، الصفقة ما كملتها، بدي أبيعه، بدي أبيعه، بتوفي معي ما بتوفي، بقول الله أكبر، بكمل الذهن لحاله بيشتغل، بتوفي بصير يحسب حسابات، وهذا واقع ولا لا يا إخواني؟ هذا في شيء، إذا في الحركة في شيء اسمه قوة العزم في علم الفيزياء، قوة العزم. هاي المروحة شغالة بتكون، اطفي المروحة مش مباشرة بتوقف الآن الشفرات هذه، بتظل القوة ماشية، بتظلها تتحرك. طب احنا قطعنا التيار الكهربائي عنها، لا بتظلها تتحرك، قوة العزم هذه. فأنت لما تكون مشغول بشيء وتدخل الصلاة وأنت مشغول بهذا الشيء، أمر طبيعي جدا أن تفكر به، أمر طبيعي، وكلنا يحدث معه هذا، أنا والواحد مشغول بشيء بدخل الصلاة بظني مشغول بهذا الأمر. فمن فقه الرجل لا، انهي أشغالك، انهي أعمالك، انهي العمل الذي تشغل به، صفي فكرك قبل الدخول في الصلاة، ادخل في الصلاة، وادخل في الصلاة. ذلك كان عليه الصلاة والسلام قد دخل المسجد ورأى حبلا ممدودا بين ساريتين، رأى حبلا ممدودا بين ساريتين في الصحيحين هذا الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا، ما هذا الحبل بين الساريتين، يعني بين عمودين حبل مربوط، ما هذا الحبل في المسجد؟ قالوا هذا لزينب، هذا لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، يعني إذا أصابها نعاس من طول قيام الليل لا تجلس وتنام، لا تقعد ثم تغفى قليلا وتتنشط تقوم تصلي، لا تجعل نفسها على هذا الحبل وتكمل صلاتها، تمسك به وتكمل الصلاة، تكمل القيام، عندها همة قيام الليل، يا حسرة للواحد منا سبحان الله ركعتين لا يصلي قيام، من طول القيام إذا تعبت تمسك بالحبل حتى تبقى قائمة ولو نعسة. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ حلوه، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو نعس في رواية فليقعد، فإذا نعس فليقعد يصلي وهو ناعس لا يدري ما يقول. وفي رواية، رواية صحيحة، قال فإن الرجل إذا نعس، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. هذه رواية في البخاري ومسلم، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، يعني لأن العقل غير حاضر، لا الشرع يريد منك أن تقطع مانع الخشوع من جهة العقل. نعست قيام الليل أرقد، لا تصلي وأنت ناعس. قال بعض التابعين صدق رسول الله، صليت مرة وأنا ناعس فذهبت أريد أن أقول اللهم اغفر لي، فما شعرت إلا وأنا أقول اللهم لا تغفر لي، ناعس نعسان. قال فما شعرت، انتبهت عن سؤال أدعو اللهم لا تغفر لي اللهم لا تغفر لي اللهم لا تغفر لي، ويتضرع من شدة النعاس. الشرع ما أراد هذا منك، أن تصلي وأنت ناعس يريد عقلك في الصلاة. قال ذهبت أصلي فدعوت على نفسي، والنبي قال فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، يسب نفسه. إذا قال فليقعد فليقعد، هذا أولى من أن يصلي. ذلك العلماء وازنوا مسألة، ذكروا مسألة ومسألة مهمة عند حضور الفريضة. حضور الفريضة، واحد هو ناعس، أيهما أولى، أن يصلي الفريضة وهو ناعس بدون حضور العقل، أو أن يؤخرها في وقتها لآخر الوقت، أيهما أولى؟ يعني صلاة الظهر، واحد مروح كان داوم ليلي وكذا وروح ونهار الصبح مداوم عند الظهر نعسان، إما أن يصلي الظهر وهو ناعس أو أنه يصليها في آخر وقتها، فأيهما أولى؟ قالوا أن يصليها في آخر وقتها مع حضور العقل أولى من أن يصلي وهو ناعس. أن يصليها في آخر وقتها، في آخر وقتها، لكن إحنا بين أمرين، أن يصلي ناعسا أو أن يصليها بعد العصر، أنه أولى يصليها وهو ناعس، أولى أن يخرجها عن وقتها. لكن إن صلاها في وقتها ولو في آخر الوقت، في آخر الوقت هذا ليس وقت فضيلة لكن مجزئ، يعني آخر وقت صلاة الظهر قبل العصر مجزئ في صلاة الظهر، لكن مش فضلها، الصلاة في أول وقتها، لكن فهو نعسان، قال أنا بنام لي ساعتين زمان وبستيقظ قبل العصر بربع ساعة وبصلي بكون نشيط، هذا أولى. لكن قال لا والله أنا ترى إذا نمت بتصحونيش إلا المغرب، عارف حالي، لا صلي الظهر حتى لو ناعس. فقالوا إذا كانت المسألة في تقديم أول الوقت لا، يصلي في آخر الوقت ويستحضر ما يقول. لما؟ حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون. العقل يا إخواني، ما يشغلك في عقلك، أي شيء يشغل ذهنك يشغل تفكيرك، الأصل أن تزيله عنك، هذا مانع من الموانع، وهذا من فقه الإنسان، من فقه الرجل. والذي يتأمل حال سلفنا سبحان الله يقول أين نحن منهم، أين نحن منهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم أسد تخلف بعدها أشبالا. حقيقة أين نحن منهم، لما ترى أن عروة بن الزبير أرادوا أن يقطعوا رجله قالوا له نسقيك شرابا حتى يزول عنك عقله، قال فقال أعوذ بالله أن أشرب شيئا حرمه الله حتى يقطع رجل. قال ماذا نفعل؟ قال لهم اتركوني أصلي، فإذا دخلت الصلاة فافعلوا ما شئتم. دخل يصلي، قطعوا رجله، دو مخدر دو بنج ما شربوا شيء، قطعوا رجله وهو يصلي. ثم بعد الصلاة قال الحمد لله، كان لي أربعة أعضاء فأخذت عضوا فلك الحمد، فلئن أخذت قليلا لقد أبقيت كثيرا، وإن ابتليت قليلا لقد عافيت كثيرا. قال افعلوا ما بدا لكم وأنا أصلي. عقله حاضر، ما في شيء يشغل ذهنه ولا شيء يشغل عقله. البخاري مرة دعي إلى بستان مع بعض أصحابه، فقام بعد الظهر يتطوع، لما فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه، فقال بعد الصلاة هل لبعض أصحابه رفع ذيل قميصه، قال هل ترى على ظهري شيئا، هل ترى تحت القميص شيئا؟ قال نعم، فإذا زنبور يعني دبور قد أبره 16 مرة، 16 قرصة وهو يصلي. قيل له كيف لم تخرج من الصلاة، لماذا ما قطعت صلاتك من أول ما الدبور هذا ضربك، من أول ضربة من أول لسعة؟ فقال كنت في سورة فأحببت أن أتمها. عقلي مع السورة، 16 عقلي مع السورة. يمكن واحد قارص هذا يطلع من الصلاة وهو يصلي ودباني ما شعر 16 قرصة حتى أنهى صلاته. عقله وين يا إخواني؟ في الصلاة. عقله في الصلاة. ومحمد بن يعقوب الأخرم قال: ما رأيت أحسن صلاة من محمد بن نصر، كان الذباب يقع على أذنه فيسيل الدم ولا يذبه عن نفسه، ولقد كنا نتعجب من حسن صلاته وخشوعه وهيئته، وكان يضع لحيته وذقنه على صدره من شدة الخشوع، يعني يخفض بصره من شدة الخشوع. انظر كيف كانوا يتلذذون، كيف كانت عقولهم حاضرة. إذن المانع الثالث، إن أول مانع النظر، كل ما يشغلك من نظر أزله حتى تخشى. المانع الثاني السمع، كل ما يشغل سمعك أزله. المانع الثالث العقل، كل ما يشغل عقلك في الصلاة أزله. طب المانع الرابع الشم، والخامس البطن والفرج. كيف الشم؟ كيف البطن والفرج؟ نكمل إن شاء الله في درس قادم إن قدر الله اللقاء والبقاء. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.